انا ظان لهذه الخسارة واي شيء تقلبونه فانا حاضر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. وصلنا الى مطلبين بسيطين. المطلب الاول هو تنوع المدلول التصريفي. تقدم في الدروس السابقه بان الدلاله على ثلاثه، عندنا دلاله تصوريه ودلاله تصديقيه اولى ودلاله تصديقيه. اما الدلاله التصوريه فما هي؟ هي شنو هي؟ هي انتقال الذهن من تصور اللفظ الى تصور المعنى، يعني انتقال الذهن حين سماع اللفظ الى المعنى. حينما نسمع كلمه اجل ينتقل الذهن الى معنى الحيوان المتكلم، وهذا الانتقال علته وسببه شنو؟ الوضع، الوضع او القرن الاكيد. بسبب عمليه وضع اللفظ من معناه ننتقل من اللفظ الى المعنى. يعني بعباره اخرى الدلاله التصوريه هي انتقال الذهن من اللفظ الى المعنى، التي هي سببها عمليه الوضع. ولذلك هل يشترط في الدلاله التصوريه ان يصدر اللفظ من ملتفت عاقل او لا؟ لا يشترط، بل حتى لو صدر من اله او جدار او سكاك حجرين كما يقول الشيخ. هذا اولا. وثانيا الدلاله التصوريه لا يمكن ان تتخلى، يعني كلما وجد اللفظ انتقل الذهن الى المعنى عند العالم طبعا بالوضع، يعني كل عالم بالوضع لابد ان تكون عند دلاله تصوريه. اما الدلاله التصديقيه الاولى او ما تسمى بالمراد الاستعماري، فشنو مفاده؟ مفادها ان الذهن لا ينتقل الى المعنى فقط، وانما نفهم من ظهور حال المتكلم بانه قاصد لاختصار المعنى في ذهنه. ولذلك يشترط في الدلالة التصديقية الأولى أن يكون المتكلم عاقلا ملتفتا، وإلا لو كان جدارا، هل إذا صدرت كلمة أسد من الجدار هل ينتقل ذهني إلى أن الجدار قاصد لإخطار المعنى في ذهني؟ نقول لا، لأن الجدار ليس بقاصد، لكن كلمة أسد إذا صدرت من إنسان قاعد يمي مثلا سيد علاء قال أسد، أنا رأيت شنو؟ أولا ينتقل ذهني إلى الحيوان المبتلي وهي دلالة، وثانيا شكون؟ أقول سيد علاء قصد إخطار معنى الحيوان المفترس في ذهني، ولذلك تلفظ بكلمة أسد. يعني ومن هنا نعرف الفرق بين كلمة الأسد التي تصدر من نائم وكلمة الأسد التي تصدر من مستيقظ. إذا نائم يصيح أسد يتحلم خايف من الأسد، ويصيح أسد من أسد، فكم دلالة موجودة؟ بس التصوري. اما اذا كان جالس ومستيقظ وقال لك اسد، صار هم دلاله تصوريه وهم دلاله تصديقيه اولى. زين، اما الدلاله التصديقيه الثانيه فمقادها بان المتكلم إنما أراد إخفاء المعنى في ذهني لكي يرتب عليه غرضا هو قاصد له جدا وحقيقة، لا مزاحا ولا أجلا. مثلا حينما يقول سيد علاء، حينما يقول لي هل أتت في الباب أو في الباب أدب، فهنا أولا ينتقل ذهني إلى المعنى وهي خلال تطوري، وثانيا أفهم بأن سيد علاء قصد إخفاء المعنى في ذهني وهي دلالة تصديقية أولى، وأفهم شيء ثالث وهو أن سيد علاء ليس مازحا ولا هازلا، وإنما هو يقصد ذلك حقيقة ويريد مني ترتيب الأثار عليكم السلام. وهذه هي الإرادة الجدية. سؤال، ما هو الفرق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية بكلا نوعيها؟ شنو الفرق الأساسي بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية بكلا شقيها؟ عليكم السلام أحسن. هذا الفرق الأساسي، أن الدلالة التصورية لا يشترط صدور اللفظ شنو من عاقل مستقيم، أما الدلالة التصديقية فلا بد أن تظنها. ولذلك يتفرع عليه فرق آخر، أن منشأ الدلالة التصورية شنو هو الوضع والعلاقة اللغوية، أما منشأ الدلالة التصديقية ليس هو الوضع وإنما هو الظهور الحالي، ظهور حال المتكلم في كونه ملتفت وقاصد، ففرقان لكن الفرق الثاني مترتب على الفرق. سؤال آخر، ما هو الفرق، يعني ما هي، هذا صيغ السؤال بطريقة ثانية، ما هي جهة الاشتراك وما هي جهة الاختلاف بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية؟ شنو جهة الاشتراك وشنو جهة الاختلاف؟ الجواب، جهة الاشتراك، جهة الاشتراك كلاهما الأولى والثانية تعتمد على الظهور الحالي، أي لا بد أن يصدر اللفظ من عاقل ملتفت، هذه جهة مشتركة بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية شنو؟ أما جهة الاختلاف فهناك أمران يختلفان فيهما. أولا الدلالة التصديقية الأولى توجد في الكلمة المفردة، يعني من أقول أسد أكو دلالة تصديقية أولى لما أني قاصد لإقرار المعنى في ذلك، توجد في الكلمة المفردة. ثانيا توجد في الجملة الناقصة مكة المكرمة، حينما أقول مكة المكرمة أقصد إقرار المعنى. وكذلك ثالثا في الجملة التامة التي يحسن السكوت عليها، طبعا سواء كانت جملة خبرية أو كانت جملة إنشائية. إذن الدلالة التصديقية الأولى موجودة في الكلمة المفردة، موجودة في الجملة الناقصة، وموجودة في الجملة التامة سواء كانت خبرية أو إنشائية. أما الدلالة التصديقية الثانية فلا توجد في الكلمة المفردة. لأن الكلمة المفردة شنو معنى المراد الجدي بها وتركيب الأثر؟ ما إلى أي ترتيب. ولا توجد في الجملة الناقصة، لأن أيضا ما بها مراد جدي ولا ترتيب أثر.
عليكم السلام.
وإنما الدلالة التصديقية الثانية تنحصر وين؟ في الجملة الخبرية فقط، فقط وفقط، فقط في الجملة الخبرية. طبعا سواء كانت إنشائية، طبعا في الجملة التامة فقط، سواء كانت خبرية أو كانت إنشائية. فهذا الفرق الأول. فالفرق الأول بين التصديقية الأولى والتصديقية الثانية أن موارد استعمال التصديقية الأولى أعم من موارد التصديقية الثانية. ليه؟ لأن التصديقية الأولى موجودة في الكلمة وفي الجملة الناقصة وفي الجملة التامة، أما التصديقية الثانية فقط في الجملة التامة. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، الفرق الثاني، إن الدلالتين التصديقية الأولى مفادها ومعناها في جميع الموارد واحد واحد، ما يتغير من مورد إلى مورد. الدلالة التصديقية الأولى مفادها في جميع الموارد واحد. شلون يعني؟ وهو أن المتكلم قصد إخبار المعنى في ذهن السامع. فسواء المتكلم قال كلمة بس، فشنو الدلالة التصديقية الأولى؟ قصد إخبار معنى هذه الكلمة في ذهن السامع. أو قال جملة ناقصة، أيضا شنو؟ قصد إخبار المعنى في ذهن السامع. أو قال جملة تامة، قصد إخبار المعنى في ذهن السامع. إذن الدلالة التصديقية الأولى في كل الموارد ولو كان 10 ملايين مورد، شنو هي الدلالة التصديقية الأولى؟ هي أنه قصد إخبار المعنى في ذهن السامع. أما في الدلالة التصديقية الثانية فهي تختلف من مورد إلى مورد آخر، من مورد إلى مورد آخر. مثلا حينما يقول زيد في الدار، اللي شنو؟ جملة خبرية لو شايف جملة خبرية. فالمراد الجدي أو الدلالة التصديقية الثانية هي شنو؟ هي قصد الإخبار عن كون زيد في الدار. فقال نعم الدلالة التصديقية الثانية هي شنو؟ هي قصد الإخبار، قصد الإخبار. أما حينما يقول هل زيد في الدار، هل زيد في الدار اللي هو استفهام، فأنا شنو؟ الدلالة التصديقية نفسها هي الإخبار، لا تغيرت، وإنما هي طلب الاستفهام وطلب العلم وطلب الفهم عن كون زيد في الدار أو ليس في الدار. ففي الأولى يعني في الجملة الأولى زيد في الدار، الدلالة التصديقية الثانية هي قصد الإخبار. أما في الجملة الثانية فالدلالة التصديقية الثانية مو قصد الإخبار، وإنما هي طلب الفهم والاستفهام عن كونه في الدار. وكذلك إذا جئنا بجملة طلبية مثل أقول لك صلي، صلي شنو دلالة التصديقية الثانية؟ طلب لوقوع النسبة في الخارج، يعني طلبوا لإيقاع الصلاة في الخارج. فإذا الدلالة التصديقية الثانية في الجملة الأولى هي قصد الإخبار، في الجملة الثانية هي قصد الاستفهام، في الجملة الثالثة هي قصد إيقاع النسبة في الخارج. فهل بقيت الدلالة التصديقية الثانية على مدلول واحد أو تغيرت من جملة إلى جملة؟ تغيرت، لكن الدلالة التصديقية الأولى تغيرت أو لم تتغير؟ لم تتغير. هذا هو الفرق الثاني بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية. هذا كله بناء على مسلكنا، أما بناء على مسلك السيد الخوي القائل بالتعهد، نظرية التعهد، فهل الدلالة التصديقية منشأها ظهور حال المتكلم أو منشأها الوضع؟ يا المنشأ الوضع، السيد القوي يقول الوضع باعتباره تعهد، فيكون هو المنشأ المن قال الدلالة التصديقية الأولى بل وحتى الثانية من شأن التعهد بناء على مسلك السيد الخوي. وهذا ما أشكلنا عليه سابقا، إذا تذكرون شنو أشكلنا على نظرية التعهد؟ أشكلنا بإشكالين، أولا لا هذا مو إشكال، أحسن أنه إلغاء للمعنى المجاز، هذا إشكال أول. لا، والإشكال الثاني أنه يستلزم استدلال وملازمة ويحتاج إلى ذهن ناضج، بينما العلاقة اللغوية موجودة حتى عند الأطفال. إذن نظرية السيد الخوئي نحن رددناها من أصلها، يعني إشكالنا في هذا المورد مع السيد الخوي هل هو بنائي لو مبنائي؟ مبنائي. نحن أصلا لا نقبل مبنى التعهد لأنه يرد عليه أولا وثانيا. من حيث الوضع، من حيث التعهد، مرة شوفوا يقول أتعهد بأنني لا أأتي بكلمة أساس إلا إذا قصدت الحلوان المفسد. هذا تعهد إشراح ينتج لك، سينتج لك أن المتكلم إذا جاء بكلمة أسن فقد قصد هيا دلالة، قصد دلالة تصديقية أولى. زين، والدلالة التصديقية الأولى لا يمكن أن تكون إلا بعد الدلالة التصورية. إذن أين الدلالة التصورية؟ هذا يقول مستفنة ضمنيا، لأنه لا يمكن أن يقصد المعنى إلا إذا دل اللفظ على المعنى، فتكون مستفنة داخليا. تنوع المدلول التصديق، عرفنا فيما سبق أن الألفاظ لها دلالة تصورية تنشأ من الواو، ولها دلالة تصديقية تنشأ من السياق. السياق يعني شنو مقصودنا؟ مقصودنا الظهور الحالي السياق. ما هو الفرق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية؟ قلنا كم فرق؟ فرقان. الفرق الأول الدلالة التصديقية الأولى تشترك فيها الكلمات المفردة والجمل الناقصة والجمل التامة، بينما في الدلالة التصديقية الثانية على المراد الجدي شنو؟ تختص بها الجمل التامة. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني وسمك المدلول التصديقي الأول واحد في جميع الألفاظ والاستعمالات، في الكلمات، في الجمل الناقصة، في الجمل التامة، في الخبرية، في الإنشائية، في الطلع، في الاستفهام، كلها شنو؟ مراد واحد، وهو شنو؟ وهو أقطار المعنى في ذهن الثاني، وهو قصد المتكلم اختار صورة المعنى في ذهن الثاني. وأما سمك المدلول التصديقي الثاني أي المراد الجدي فيختلف من جملة إلى جملة تامة أخرى. فالجملة الخبرية مثل زيد عالم مدلولها الجدي قصد الإخبار والحكاية عن النسبة التامة التي تدل عليها هيئتها، هيئة الجملة التامة، لأن الهيئة تدل على معنى حرفي ومعنى اسمي، معنى حرفي، لذلك قال نسبة، لأن النسبة معنى اسمي لو حرفي معنى حرفي. والجملة الاستفهامية هل زيد عالم مدلولها الجدي طلب الفهم والاطلاع على وقوع تلك النسبة التامة أو عدم وقوعها. تشوف في الجملة الأولى قصد الإخبار، في الجملة الثانية طلب الاطلاع والاستفهام. والجملة الطلبية صلي مدلولها الجدي طلب إيقاع النسبة التامة التي تدل عليها هيئة صلي، أي طلب وقوع الصلاة من المخاطر. في الجملة الأولى إخبار عن وقوع النسبة، في الجملة الثانية استفهام عن وقوع النسبة، في الجملة الثالثة طلب لوقوع النسبة. فتغير المدلول أو لم يتغير؟ تغير. ويختلف في ذلك السيد الأستاذ السيد الخوي قدس سره، فإنه بنى كما عرفنا سابقا، طبعا السيد الشريف بالنسبة لتعامله مع السيد الخوي خصوصا في ما كتب يتعامل بكامل الاحترام حتى ما يكرس، يعني كله السيد الأستاذ، طبعا بخلاف بعض المؤلفين الآخرين اللي أشوفهم إذا يطلع له إشكال على أستاذه في مؤلفاته تلقى شنو، وهذا قول ضعيف ركيك وهذا أمر كذا لا يصدر من عاقل أو من عالم، يحاول يضعف القول السابق بطريقة شنو، بطريقة إن صح التعبير تستدعي عدم احترام للأول، وإن كان هو ما مقصود، إن كان هو ما مقصود، طبعا حتى موجود عنده خصوصا ابن إدريس كلمات وهي العلماء السابقين جدا قاسية خصوصا مع الشيخ الطوسي، طبعا لسبب خاص وهو فترة الجمود والتقليد للشيخ الطوسي أراد أن يكسر ذلك الحاجز، لكن سيد الشيخ وهي سيد أخوي دائما السيد الأستاذ يعني حتى ما يذكر اسمه، على أن الوضع عبارة عن التعهد، وفرع عليه يعني سيد الخوي فرع شنو على هذا المسلك، أن الدلالة اللفظية الناشئة من الوضع هي شنو؟ دلالة تصورية، بينما نحن قلنا الدلالة التصورية هي الناشئة من الوضع، أما التصديقية فتابعة للظهور الحالي لا تصورية بحتة. وعلى هذا الأساس اختار أن كل جملة تامة موضوعة بالتعهد لنفس مدلولها التصديقي الجدي مباشرة، يعني شلون؟ قولنا زيد عالم علم الموضوعة موضوعة للإخبار عن علم زيد، فالإخبار عن علم زيد ما صار مراد جدي، وإنما شنو صار؟ صار معنى موضوع له اللفظ، صار هو المعنى الذي وضعت له الجملة، ولذلك دلالته راح تصير دلالة لفظية لو سياقية، راح تصير دلالة لفظية، وقد حرصت الحال في مبناه سابقا، شوف سيدي شيء ما أشكل على هذا المورد، أشكل على أصل المبنى. قال عرفت الحال في مبنى، يعني مسألتنا معه مسألة مبنائية، لأنه يرجع عليه أولا وثانيا كما تقدم. لا هذا ما يقول السيد الخوي، انت تقصد على كلام السيد الخوي. السيد الخوي يقول كلمة زين لها معنى الموضوع لمعنى بالتعاقد، ايضا هو دلالة تصديقية اولى، وكلمة عالم ايضا فيه دلالة تصديقية اولى، زيد عالم هم فيه دلالة تصديقية اولى وهم فيه دلالة تصديقية ثانية، لان الدلالة التصديقية الاولى في زيد عالم مو لزيد ولا لعالم، وإنما للنسبة بين زيد وعالم. صار واضح ولا لا؟
والآن أنا أقول إنه في زيد وعالم وحدين دلالة زمنية أولى، لكن الربط ظهور السياق في هذا المتكلم أصبحت هذا زمنية ثانية.
أسألك سؤال، الدلالة التصديقية الثانية تحتاج إلى أولى أو لا تحتاج؟
لا.
إذا كانت الدلالة التصديقية الثانية للنسبة والربط، والدلالة التصديقية الأولى للمفردين للأول والثاني، إذا صار انسجام لما صار؟ ما صار انسجام. إحنا إرادنا دلالة تصديقية ثانية للربط تعتمد على دلالة تصديقية أولى للربط أيضا، يعني بعبارة أخرى دلالة تصديقية أولى للنسبة بين المبتدا والخبر تتبعها دلالة تصديقية ثانية هم للنسبة بين المبتدا والخبر مو للمفردات، لابد من الانسجام. زين المقارنة بين الجمل التامة والناقصة. طبعا مستبطن، إذا كان دلالة تصديقية ثانية فهي تستبطن الأولى وتستبطن الدلالة التصورية أيضا، يعني كل لاحق يستبطن الثاني. جملة تامة تصديقية إنشائية وخبرية اثنين أصلا هل شرحنا؟ المفرد ثلاث كلمة أجل، من أقول كلمة أجل فيها دلالة تصديقية أولى لو ما بين فيها دلالة تصديقية أولى، لكن فيها دلالة تصديقية ثانية لا قصد إخبار لا قصد استفهام لا. لا لكن التصديق المنطقي هنا، لا التصديق هنا بمعنى شنو؟ بمعنى التحقق إن صح التعبير. شلون يعني؟ أنا من أسمع كلمة أشد منك شرح أتحقق؟ أتحقق من أنك قد قصدت إختصار معنى الحيوان المثل في ذهني، فصار عندي جزم لو ما صار عندي بأنك قاصد لإختصار المعنى. لا كمصطلح تصور وتصديق نعم، ولذلك قد تكون جملة تامة وفيها مراد جدي، فيها مراد جدي، لكن هي تكون داخلة في باب التصور، لأن أنا ما عندي قطع بذلك المراد الجدي 100%. قال لي زيد عالم، زيد عالم علم المورد، هاي الجملة جملة خبرية مورد للدلالة التصديقية الثانية، لكن مع ذلك قد لا يكون فيها أصلا تصديق. حينما أشك فينا، حينما أشك الشك من أقسام التصور وليس من أقسام التصديق. أنا مقصودي لا قد بقول المفهوم المنطقي هنا، مقصودنا من الدلالة التصديقية هنا أنك تجزم بأن المتكلم قصد إختصار المعنى، وهذه دلالة تصديقية أولى، وأنك تجزم بأن المتكلم مريد لذلك جدا، وهذه دلالة تصديقية ثانية. أما هل ينطبق عليها عنوان التصور أو عنوان التصديق فذاك بحث آخر. نعم قد يتشابهان في كثير من الموارد، لكن فرقوا بين المصطلحين. المقارنة بين الجمل التامة والجمل الناقصة، هذا مبحث بسيط راح أشرحه سريعا، مرة في الحلقة الأولى أنا وعدنا جملة تامة وجملة ناقصة. شنو الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة؟ أن هذه يحسن السكوت عليها وهذه لا يحسن السكوت عليها. إذن ما هو الفقه الحقيقي الأصولي إن صح التعبير؟ هناك جوابان. الجواب الأول الجواب السيد الخوي بناء على نظرية التعهد. بناء على نظرية التعهد يقول السيد في قولنا زيد عالم الذي هي جملة تامة الواضع تعهد بأن لا يستعمل هذه الجملة إلا عند قصد الإخبار. فالجملة إما الموضوعة لقصد الإخبار. أما في قولنا المفيد العالم فالمتكلم تعهد بأنه لا يأتي بهذه الجملة إلا إذا قصد الإخطار، إخطار المعنى. فالمعنى الموضوع له الجملة الناقصة هو قصد إخطار المعنى. إذن بناء على نظرية السيد الخوي الاختلاف بين الجملة التامة والجملة الناقصة وين يصير؟ في الوضع. هذه موضوعة للإخطار وهذه موضوعة للإخطار. هاي نظرية السيد الخوي. طبعا بناء قلنا على مثلك التعهد. ماذا نستشكل عليه؟ أولا إشكال شنو؟ مبنى أننا أصلا شنو؟ لا نسلم بما بالتعهد لأنه مثل لا رمز به أولا وثانيا كما سبق. ثانيا إن المعنى الموضوع له اللفظ حسب مبنانا. أيضا هذا إشكال اختلاف مبنى لو حسب مبنانا المعنى الموضوع له اللفظ هو الدلالة التصورية للتصنيفية حسب مبنانا الدلالة التصورية. أما قصد الإخبار وقصد الإخبار قصد الإخبار دلالة تصديقية أولى. قصد الإخبار فهو دلالة وضعية أو دلالة تصديقية؟ فإذن الاختلاف ولا يصير على رئيسين الخوي في الوضع لو في الدلالة التصديقية. هذا بالكلام قصد إخبار وقصد إخبار راح يصير في الدلالة التصديقية يعني في المراد الجدي أو في الدلالة التصديقية الأولى وهي قصد الإخبار. لكن المبنى الذي نقول به لا نفسرها بتفسير ثاني إن المعنى الذي توضع له الجملة التامة هو النسبة التامة. أما ما توضع له الجملة الناقصة فهو النسبة الناقصة. لأن ما هو الفرق بين النسبة التامة التي توضع لها الجملة التامة وبين النسبة الناقصة التي توضع لها الجملة الناقصة؟ ما هو الفرق؟ يقول السيد الشهيد هناك نحوان من النسبة تقدمت في الحلقة الأولى. يعني إذا نظرنا إلى شيئين موضوع ومحمول خلينا نقول شيء ونسبنا أحدهما إلى الآخر فهناك طريقتان للنسبة. أولا أن ننظر إليهما بما هما مندمجان ومنصهران في شيء واحد. وإذا انصهر واندمج في شيء واحد صار في قوة الكلمة واحد. وإذا صار في قوة الكلمة الواحدة الكلمة الواحدة يحسم السكوت عليها أو لا؟ جملة تامة ناقصة. أقل مو جملة. ولذلك نقول الجملة الناقصة موضوعة للنسبة الاندماجية. شنو يعني النسبة الاندماجية؟ يعني نلحظ الطرفين مندمجين ومنصهرين في طرف واحد وكلمة واحدة. حينما أقول المفيد العالم في ذهنك ماذا يوجد؟ الحقيقة ليس شيئا مفيد والعالم وتربط البنات، لا، كأنهما منصهران في شيء واحد. المفيد العالم كأنه شيء واحد، ولذلك نسميها نسبة اندماجية، لأن طرفيها يندمجان في قوة شيء واحد. أما حينما أقول المفيد عالم ففي جينك أكو اندماج، لا، أكو مفيد وأكو عالم، ثم أربط بينهما مع بقائهما مستقلين. المفيد عالم، زيد قائم، زيد قائم في قوة كلمة واحدة، لو بقيت الكلمتان على حالهما، زيد مستقل وقائم مستقل، لذلك نعبر عنها نسبة شنو؟ غير اندماجية. لذلك يقول السيد الشيخ، وقد أوضح ذلك في الحلقة الأولى فلا نكرره كثيرا، أن الجملة التامة موضوعة لنسبة شنو؟ غير اندماجية. أما الجملة الناقصة المقارنة بين الجمل التامة، لا شك في أن المعنى الموضوع له الجملة التامة يختلف عن المعنى الموضوع له للجملة الناقصة، لأن الأولى يصح السكوت عليها دون الثانية، وهذا الاختلاف يوجد تفسيران له، أحدهما مبني على أن المعنى الموضوع له هو المدلول التصديق مباشرة على مثل التعهد، كما اختاره السيد الأستاذ تفريعا على تفسيره للوضع بالتعهد، وحاصله أن الجملة التامة في قولنا المفيد عالم موضوعة لقصد الحكاية والإخبار، وقصد الحكاية والإخبار دلالة تصورية وتصديقية، فيعني الجملة علم الموضوع موضوعة للدلالة التصديقية، بينما هذا كان قبله أن المعنى الموضوع له هو تصورية مو تصديقية، موضوعة لقصد الحكاية والإخبار عن ثبوت المحمول للموضوع. والجملة الناقصة الوصفية، الوصفية طبعا شنو؟ إحنا الجملة الناقصة مو بس وصفية، أصبحت من مضاف، مضاف إليه، شبه الجملة، لا. المفيد العالم موضوع لقصد إخطار صورة هذه الحقيقة، قصد إخطار، قصد إخطار هذه التصديقية الأولى، فتكون الجملة الناقصة موضوع على الدلالة التصديقية الأولى. والجواب على ذلك ما تقدم من أن المعنى الموضوع له غير المدلول التصديقي، يعني المدلول التصوري غير المدلول التصديقي، بل هو المدلول التصوري، يعني اللفظ علما يوضع، يوضع للمدلول التصوري مو للمدلول التصديقي. والمدلول التصوري للحروف والهيئات هو النسبة، فلا بد من افتراض فرق بين نحوين من النسبة، احدهما يكون مدلولا للجملة التامة والاخر مدلول علما للجملة الناقصة. والتفسير الآخر اللي نقول فيه إن هيئة كلتا الجملتين موضوع علم، موضوع للنسبة، لكن أكو نسبة اندماجية وأكو نسبة شنو؟ غير اندماجية، ولكنها في إحداهما اندماجية وفي الأخرى غير اندماجية، وكل جملة موضوعة للنسبة الاندماجية فهي ناقصة. ليش فهي ناقصة؟ لأنها في قوة الكلمة الواحدة، لأنها تحول المفهومين إلى مفهوم واحد، وتصير طبعا تحولهما إلى مفهوم واحد مو حقيقة، ولا حقيقة المفاهيم ما يمكن خلطها ودمجها وفهمها. أنت حينما تقول المفيد العالم كم صورة ذهنية موجودة؟ صورة تام، ما عندنا صورة واحدة، لكن نحن نقول هيك اختبارا، يعني يكون في قوة مفهوم واحد وتصير الجملة في قوة كلمة واحدة، وكل جملة موضوعة للنسبة غير الاندماجية فهي جملة تامة. وقد تقدم في الحلقة السابقة بعض الحديث عن ذلك تراجع، فلا نعيد ذلك. الدلالات الخاصة والمشتركة، هذا مو مطلب علمي، يقول بعض الدلالات عندنا اللغوية خاصة، عناصر خاصة، وبعضها بشكل عناصر مشتركة، ظهور كلمة الصحيح أو الشعب عناصر خاصة، أما أن الأمر ظاهر في الوجوب هذا عنصر مشترك، الذي نبحثه في الأصول أنا عنصر مشترك وليس عنصر خاص. هذه نبذة تمهيدية عن الدلالة اللفظية وعلاقات الألفاظ بالمعاني. نكتفي بها للدخول في الحديث عن تحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي. ومن الواضح أن هذه الدلالات على قسمين، فبعضها دلالات خاصة ترتبط ببعض المسائل الفقهية كدلالة كلمة الصعيد أو الكعب، وبعضها دلالات عامة تصلح أن تكون عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط في مختلف أبواب الفقه كدلالة الأمر على الوجوب أو النهي أو الجملة الشرطية على المفهوم وهكذا. وقد عرفت سابقا أن ما يدخل في البحث الأصولي إنما هو القسم الثاني، ولهذا فسوف يكون البحث عن الدلالات العامة للدليل الشرعي اللفظي. ومن أول هذه الدلالات والأمر والنهي. أول ما نبدأ طبعا في الأمر، الأمر له مادة وله هيئة. الأمر له مادة وله هيئة. مادة الأمر شنو؟ مادة الأمر يعني الأصل الذي يبتق منه أمر يأمر أمران. الأمر عبد إلى مادة وإلى جنو. مادته الهمزة والميم والراء اللي مشتق منها شنو؟ أمر يأمر أمرا آمر مأمور وهكذا. هاي الكلمات كلها تشترك في أصل واحد ومادة واحدة، وهي هذه الحروف أمر يعني الهمزة والميم والراء. أما هيئة الأمر فمقصودنا بها كل فعل أمر بحسب الاصطلاح النحوي. كل فعل بحسب الاصطلاح النحوي هو يسمى هيئة أمر، مثل اذهب ادرس اقرأ، يعني هذه الصيغة لفعل الأمر. صيغة فعل الأمر هي هيئة فعل الأمر. سؤال، ما هي النسبة المنطقية بين مادة الأمر وهيئة الأمر؟ شنو النسبة المنطقية؟ ما هي النسبة المنطقية بين مادة الأمر وهيئة الأمر؟ تباين؟ نقول عموم وخصوص من وجه، لأن العموم والخصوص من وجه يشتركان في مورد ويختلفان في موردين. يعني عبرون عنها مثل علامة الفي. علامة الفي هناك اختلاف في مورد واختلاف في مورد أول واختلاف في مورد ثاني. فنشوف جهة الاشتراك. حينما نقول وأمر بالعرف، وأمر بالعرف، يعني هاي أمر من مشتقة. شنو أصلها؟ من ألف ميم راء. إذن المادة موجودة أو ما موجودة؟ موجودة. للجهة الثانية من أجلة اعرف لي هاي الجملة أمور شين تعرفه؟ فعل أمر. فإذا الهيئة موجودة لو ما موجودة؟ إذا أمور هم مادة الأمر موجودة وهم هيئة الأمر شنو؟ حينما نأتي إلى هنا نقول اذهب مادة الأمر موجودة؟ ما موجودة مادة الأمر، لكن هيئة الأمر موجودة. هيئة الأمر موجودة. زي حينما أقول هنا يأمروا مادة الأمر موجودة؟ نعم، لكن هيئة الأمر، لأن هذا فعل مضارع مو فعل امر. اذن النسبه المنطقيه بين ماده الامر وهيئه الامر هي العموم والخصوص من وجه يشتركان في قولنا أؤمر. أؤمر فإنها أولا فيها مادة الأمر وثانيا هيئة، ويفترقان في موردين. المورد الأول اذهب ادرس انتبه اجلس كل اشرب، فإنها فيها هيئة الأمر لكن ليس فيها مادة. وكذلك يفترقان في قولنا يأمر أمرا آمر مأمور أمر، هاي أمر مأمور آمر يأمر فيها مادة لكن ليس فيها هيئة، لأن أمر فعل ماضي، يأمر فعل مضارع، آمر اسم فاعل، مأمور اسم مفعول، ماكو فعل أمر به. فإذا النسبة هي العموم والخصوص من وجهه، هذا واضح إن شاء الله؟ زين نحن نأتي بني.
من ناحية
المضارع به الأمر لو لا؟ الهمزة والميمرة، كلها مشتقة من الأمر، المادة موجودة. مثلا ذهب ويذهب واذهب وذهابا وذاهب، شنو مادته؟ مادته الداء والهاء والباء موجودة بالماضي والمضارع والأمر. فهنا الهمزة والميم والراء اللي هي المادة موجودة في الماضي، موجودة في المضارع، موجودة في اسم الفاعل، فكلها مادة الأمر موجودة. فيأمروا المادة موجودة لكن الهيئة اللي هي فعل الأمر بحسب الاصطلاح النحوي ما موجود، لأن هذا فعل مضارع. الأمر هنا مو مقصودنا فعل الأمر، لا الأمر لا بشر، يعني إما يكون مادة وإما يكون من أقول الأمر لا تقصدون فعل الأمر، لا تشتغلون حينما أقول الأمر لا ينتقل ذهنكم إلى فعل الأمر بعلم النحو، لا الأمر يعني هاي المقصود ألف ميم راء، هذا الأمر الذي هو مصدر له مادة وهي الميم والهمزة والميم مرة، وله هيئة اللي هو فعل الأمر. فأنا لا أقصد فعل الأمر بس، متى أقصد فعل الأمر بس؟ في الهيئة، إذا قلنا هيئة الأمر فمقصودنا فعل الأمر، لكن إذا أقول الأمر فيكون شاملا حتى للماضي والمضارع إذا كان أمر يأمر أمرا. هم بحسب الصلاح النحوي والأصولي هيئة الأمر مقصود بها فعل الأمر.
لا يعني الأمر أخذناها على أنه فعل أمر، ما
أخذناها على أنه لا ما في ظلال الكلام. الأمر تارة ناقضها كأنها فعل أمر فهي هيئة، وتارة ناقضها على أنها شنو مادة، يعني ميم وهمزة وراء، همزة وميم وراء، يعني صح التعبير كلمة إذها داخلة في الأمر لو ما داخلة في الأمر، لكن داخلة وين؟ في الهيئة لو في المادة. زين يأمر داخلة في الأمر لو ما داخلة، لكن وين؟ في المادة. فالأمر الشامل للمادة والهيئة أعم من فعل الأمر في علم النحو. فعل الأمر في علم النحو المقصود منه هيئة الأمر وليس مادة الأمر. مادة الأمر قد تكون فعل ماضي مثل أمر، قد تكون مضارع يأمر، قد تكون فعل أمر أؤمر، قد تكون اسم فاعل، قد تكون اسم مفعول. أما هيئة الأمر فلا تكون إلا في حالة واحدة وهي فعل الأمر في علم النحو. هل خلها ذهنك؟ لا تخلط بين المطلبين. نأتي الآن نبحث عن المادة، مو نبحث عن فعل الأمر، نبحث عن المادة بشكل مطلق. نبحث عن المادة بشكل مطلق. ثم نأتي ونبحث عن الهيئة اللي هي فعل الأمر. أما المادة اللي هي الهمزة والميم مرة في أمر يأمر أمرا، فعلى أي شيء تدل لغة؟ قبل أن أبين ذلك، المادة تدل على معنى اسمي لو معنى حرفي.
معنى
اسمي، لكن الهيئة على معنى حرفي. كلامنا الآن في البداية عن المعنى الاسمي للأمر، ما هو؟ يعني ما هو المعنى الذي وضعت له كلمة الأمر؟ ما هو المعنى الموضوع له اللفظ؟ قالوا هو الطلب. قالوا هو الطلب. ليش احنا نعرف ندقق في المصدر؟ نشوف ان الأمر موضوع للطلب. طبعا الطلب بمعناها الاسمي لو الحرفي. كلامنا عن الاسمي. هل مطلق الطلب؟ لبعض انواع الطلب نقول اكو تفصيل، لان الطلب على نوعين، طلب تكويني وطلب تشريعي. ما هو الفرق بين الطلب التكويني وبين الطلب التشريعي؟ الطلب التكويني هو السعي نحو المقصود مباشرة. شلون يعني؟ أنا عطشان فأسعى نحو الماء بنفسي، أنا اللي أسعى مباشرة، فطلبي للماء طلب تشريعي لو طلب تكويني؟ أما التشريعي فهو السعي نحو المقصود بتوسيط شخص آخر. يعني شنو؟ أقول لك شيخ نجيب الماء عطشان، فمرة أنا أروح أطلب الماء، إذا أنا ذهبت مباشرة لطلب الماء وشرب الماء فهذا طلب. أما إذا طلبت منك أن تجيب الماء فهذا طلب تشريعي. ليش؟ لأنه بتوسيط شخص آخر. ولذلك سميت الشريعة بالشريعة. ليش سميت الشريعة بالشريعة؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول صلي، هو شنو؟ طلب مني أن أقوم بالفعل، فوسطني للقيام بالفعل، فلذلك يشوف تشريع. حينما يقول لي حج اذهب إلى الحج، الله سبحانه وتعالى وسطني وطلب مني أن أذهب إلى تحصيل المقصود وهو الحج. فالطلب التشريعي هو السعي مع توسيط شخص آخر، أما الطلب التكويني فهو السعي مباشرة. لذلك الله سبحانه وتعالى حينما خلق السماوات وسط شخص آخر، كن فيكون، فهذا طلب تكويني لو تشريع؟ طلب تكويني. أما أصلا فلذلك عندنا تكويني وعندنا نجي إلى التشريع على ثلاثة أنواع. هذا اللي بتوصيف شخص آخر، أن إما أن يكون من العالي إلى الداني، وإما أن يكون من الداني إلى العالي، وإما أن يكون من المساوي إلى المساوي. إذا كان من المساوي إلى المساوي يسمونه التماس. إذا كان من الثاني إلى العالي يسمونه دعاء دعاء. أما إذا كان من العالي إلى الثاني فهو يسمونه أمر. ثم هذا الطلب اللي من العالي إلى الثاني أم في حالتان، أن هذا العالي اللي طلب منه إما متظاهر بالعلو غطوة
متظاهر بالعلو،
وإما شنو غير متظاهر بالعلو
متواضع رام روحه على الصفحة.
سواء كان متظاهر بالعلو أو كان غير متظاهر بالعلو
أو كان غير متظاهر بالعلم،
فهو على كلا الفرضين طلب من العالي إلى الثاني،
طلب من العالي.
سؤال، قلنا من العالي إلى الثاني شو يسميه؟ أمر. فهل هذا يصدر على المتظاهر بالعلو فقط أو حتى على غير المتظاهر بالعلو؟
طبعا هنا أطرح نقطة دقيقة أبينها وراء هذا المطلب، هاي متظاهر بالعلو وغير متظاهر، أكو فهمين لي أساني سلح لك فهم واحد، الفهم الثاني هو الأدب فتخلونا منه. بس أسألك هذا السؤال، أنه الأمر هل يختص بالمتظاهر بالعلو لو شامل للمتظاهر وغير المتظاهر؟
شامل
للمتظاهر وغير المتظاهر.
إذن
خلاصة المطلب، خلاصة المطلب أن الطلب إما تكويني وإما تشريعي، والتشريعي إما من العالي إلى الثاني أو من الثاني عالي أو من المساوي. إذا كان من العالي إلى الثاني يسميه أمر. إذن نرجع إلى أصل المطلب، حينما نقول مادة الأمر، مادة الأمر موضوعة إذن مادة الأمر موضوعة
إما الموضوعة للطلب،
مادة الأمر موضوعة للطلب، يا طلب هل هو التكويني أو التشريعي؟ نقول لا ليس التكويني وإنما هو
كل تشريعي، نقول لا من العالي إلى الدم.
لذلك نتيجة الكلام نقول بأن الأمر يا أمر يعني مادة الأمر موضوعة للطلب التشريعي الصادر من العالي وليست موضوع علم لمطلق الطلب أو لمطلق الطلب التشريعي. لا شرطان أن يكون التشريعي أن يكون العالي إلى الداني. الأمر والنهي، الأمر تارة يستعمل في مادته فيقال آمرك بالصلاة، آمرك هنا شنو عندنا مادة لو هي عندنا مادة والهيئة موجودة لو لا؟ ليش ما موجودة؟ لأنها فعلية، لأنه آمرك بالصلاة المادة موجودة لكن هي شنو غير موجودة. وأخرى بصيغته، صيغته يعني هيئته، فيقال صلي، فيقال شنو صلي، صلي شنو فعله؟ فعل أمر موجود فيه هيئة الأمر لكن مادة الأمر فيها غير موجودة. أما مادة الأمر، نجي نبحث عن مادة الأمر، فلا شك في دلالتها في الوضع على الطلب، لكن الطلب بمفهومه الاسمي لو بمفهومه الحرفي؟ بمفهومه الاسمي. ليش بمفهومه الاسمي؟
ليش في مفهوم الاسم؟ لأن المادة اسم. تلحظ بنحو الاستقلال. ولكن لا بنحو تكون مرادفة للفظ الطلب. يعني مادة الأمر والطلب مترادفان أو غير مترادفين؟ غير مترادفين. لماذا؟ لأن مادة الأمر لا تدل على مطلق الطلب، وإنما تدل على الطلب بشرطين: أن يكون طلبا تشريعيا، وأن يكون من العالي إلى الدامي، ولذلك لا يكون بينهما ترادف وتساوي. لأن لفظ الطلب ينطبق بمفهومه على الطلب التكويني كطلب العطشان للماء. طلب العطشان للماء ليس طلب تكويني، لأن سعى بنفسه مباشرة. والطلب التشريعي اللي هو شنو؟ بتوثيق شخص آخر، سواء صدر ذلك الطلب التشريعي، هاي سواء علما للطلب التشريعي مو للطلب التكويني، لأن الطلب التكويني بعد ما بي من العالي إلى الداني. ليش ما بي من العالي إلى الداني؟ لأن ما في توصيل، سواء صدر من العالي أو من غيره، يعني من الداني أو من المساوي. بينما الأمر يا أمر يعني مادة الأمر، بينما مادة الأمر لا تصدر إلا على شنو؟ إلا على الطلب التشريعي، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: من العالي، الطلب التشريعي من العالي، وهذا يعني أن الطلب التكويني خارج، والطلب من الداني خارج، والطلب من المساوي هم خارج، لا يبقى لدينا إلا الطلب التشريعي من العالي. سواء كان مستعليا أي متظاهرا بعلوه أو لا. هذه العبارة دقيقة دقيقة، وأرجو أن تنتبه لها. شرحان: الشرح الأول، الشرح الأول أن يكون الإنسان في حقيقته عاليا. لما نقول من العالي للداني، أن يكون الإنسان في حقيقته خلاص عاليا، ولكن تارة يبرز لك بأنه عالي، وتارة يخفي صفة العلو في نفسه. واضح حجاج ولا؟ مثل واحد عنده مالك لك وانت مملوك له، افترض انت مملوك لشخص، ذاك الشخص بالنسبة لك عالي لو ذلك، ذلك المالك مرة يعاملك من منطلق انه عالي يتكبر عليه، ومرة شنو؟ يضيع نفسه يتعامل معك معاملة المساوي او الداني. فهو في حقيقة الأمر عالي لو مو عالي؟ في حقيقة عالي، لكنه تارة يبين هذا العلو، وتارة شنو؟ يخفي هذا. كالعالم، مرة إنسان عالم، مرة يبين علمه، ومرة يخفي علمه. هذا الشرح الأول. يعني شو راح يصير؟ سواء كان مستعليا، يعني ذلك العالي، سواء أظهر علوه أو لم يظهر علوه، هو على كلا الفرضين عالي في الحقيقة. هذا الشرح الأول. طبعا أنا لا أنسجل مع هذا الشرح، أنسجل مع الشرح الثاني. الشرح الثاني، الشرح الثاني: إن المستعلي بالظهور أو المتظاهر بالعلو الذي يظهر نفسه أنه عالي، الذي يظهر نفسه أنه عالي على نوعين: مرة يظهر نفسه أنه عالي وهو في الحقيقة عالي، ومرتان يظهر نفسه عالي وهو شنو؟
هو ليس بعالي.
يعني بعبارة أخرى، مرة إنسان يظهر نفسه عالم وهو شنو؟ وهو عالم صدق العالم. ومرة إنسان يظهر نفسه عالم وهو شنو؟ وهو كشي ماكو، يعني كما يعبرون عنه الشهر كارتون كشي ماكو. فالذي يظهر العلو وهو عالي حقيقة هل يسمى مستعليا أو لا يسمى مستعليا؟ لا يسمى مستعليا، هو من الأول هو عالي حتى لو أظهر العلو لا يسمى مستعليا. أما إذا إنسان هو مو عالي وأظهر نفسه بأنه عالي فهذا شو نسميه؟ مستعلي. هذا نسميه مستعلي. هذا شو نسميه؟ مستعلي. شنو الفرق بين الشرح الأول والشرح الثاني؟ أن الإنسان الذي يظهر علوه وهو عالم في الحقيقة نسميه مستعلي على الشرح الأول أو ما نسميه؟ نسميه لو ما نسمي على الشرح الأول، هو عالي حقيقة وأظهر علوه على الشرح الأول نسميه مستعلي لو لا؟ نسميه مستعلي. لكن على الشرح الثاني لا يسمى مستعلي لأنه عالي حقيقة. زين، بعبارة أخرى لو عكسنا المطلب، لو أظهر الإنسان العلو وهو ليس بعالم فنسميه مستعلي على الشرح الأول أو لا؟ ما نسميه أما على الشرح الثاني بعبارة ثانية في الشرح الأول أكو عندنا إظهار للعلو وأكو في قبالة شنو؟ إخفاء للعلو. لكن في الشرح الثاني اثنينات الأظهار للعلو لكن واحد مطابق للواقع وواحد شنو؟ قاعد تدققون؟ ما هو الذي يناسب العبارة؟ الشرح الأول أو الشرح الثاني؟ احنا كلامنا في الذي يصدر الأمر. إذا كان الإنسان قد أخفى علوه فبناء عليه شرح الأول، يعني الثاني ما بإقفال العلو، الثاني كله إظهار. بناء على الأول إذا أخفى علوه والمجتمع لا يعرف أنه عالم إذا طلب شيئا يصدق عليه أنه أمر أو لا يصدق، هو ما معروف أصلا، يتعاملون معه معاملة الخالق. ولو أصدق طلبا هل نسمي أمر؟ لا ما نسمي أمر، هذا ما نسمي. إذن ما هو الذي نسميه أمر؟ الذي يظهر بأنه عالي سواء كان عالي حقيقة أو كان غير عالي حقيقة، على كلا الفرضين إذا أصدر أمر فهو أمام المجتمع شنو؟ آمر. أمام المجتمع آمر، يعني سواء كان آمر حقيقة أو كان مدعيا للأمر، سواء كان عاليا أو كان مدعيا للعلو، على كلا الفرضين هو آمر. لذلك قلنا بأن الأمر يصدق على المتظاهر بالعلو وعلى غير المتظاهر، لأن المتظاهر بالعلو يقول للناس أنا عالي وهو ليس بعالي، أو غير المتظاهر يقول للناس أنا عالي بس هو أيضا عالي فما يسمى متظاهر لأنه عالي حقيقة. على كلا الفرضين هو آمر لأنه أمام الناس عالي سواء كان عالي حقيقة أو كذبا، على خلال فرضين هو آمر أمام الناس. أما إذا فسرنا بالتفسير الأول فغير المتظاهر بالعلو شنو معناه؟ غير المتظاهر بالعلو على الشرح الأول شنو معناه؟ عالي، لكن أمام المجتمع يصورون ناصي خادم. لأن إذا أصدر أمران وهو أمام الناس يتظاهر بأنه زاني، هل يصدق أنه أمر؟ لا يصدق أنه. إذن إذا كان لا يصدق أنه أمر، شلون نقول الأمر شامل إليه؟ إذن بناء على الشرح الأول، المتظاهر بالعلو داخل في الأمر، أما غير المتظاهر فهو غير داخل. بناء على الشرح الثاني، المتظاهر داخل وغير المتظاهر أيضا داخل، فأي شرح هذا الذي يدخل كلا القسمين وهو الشرح الثاني؟ هذا دققوا به كثيرا لأنها شوية عبارة دقيقة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.